بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرى، وما فيها سوى الأوتاد تأوي الوحوش بها، فشرب رائح بفناء ساحتها وشرب غاد. ولقد وقفت بها وقوف موله، وبمهجتي للوجد قد حزن أبكي بها طورا لفرق صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى يا ذوق أمالهم، بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار يا دار، قد ذكرتني بعراسك القفرة، عراس من النبي الهادي لما سرى يا انا ابن بنت محمد بالاهل والاصحاب والاولاد، مذ كاتبوه بنو الشقا اقدم، فليس لنا من امام هادي، لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ظبا وصعاد، تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي، هذا بسعى مرة وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. حين نلقي نظرة على الإنسان نجد أن الله سبحانه وتعالى زود هذا الإنسان بأدوات وأجهزة وآلات، كما يعبر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذه الأدوات موزعة في وجود الإنسان، قسم من الأدوات يصنع بها الأفعال وهي الجوارح، يدخل فيها السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، هذه كلها تدخل في صنع الافعال. هذه الافعال التي تقرب الانسان من الله اذا سارت على خط الحياة المستقيم او تبعده عن الله. وادوات اخرى لمعرفة الحق من الباطل ومعرفة الخير من الشر، وهي جنود العقل التي يقابلها هذه الجنود يقابلها بالمقابل جنود الجهل، وفيها الإيمان ويقابله الكفر، وفيها الحق ويقابله الباطل، والصدق ويقابله الكذب، إلى آخر القائمة المذكورة في الكافي عن الإمام أبي عبد الله سلام الله عليه. وأدوات تحرك الإنسان على الفعل. هذه الأدوات التي تحرك الإنسان على الفعل تعتمد على اكتمال المعرفة عند الإنسان لهذه القضية. هذه القضية هل هي قضية شر أم قضية خير؟ أي قضية؟ بعدين صاحب القضية التي يحملها هل هو إنسان قريب من الله أم بعيد عن الله؟ ثم ما هي غاية هذه الرسالة والقضية؟ وهل هناك ثمرات لها أم لا؟ بعد وجود هذه المعرفة وهذه الأمور بسرعة تتكامل أمام العقل سبحان الله، فقط شيء من التأمل والتفكر والتدبر تنفتح أبواب البحث أمام الإنسان، فيلتفت أن هذه القضية قضية مقدسة، قضية الحق، قضية السماء، قضية العدالة، قضية القرآن، قضية الإسلام، قضية الإنسان وحقوق الإنسان. بعد ذلك تبحث عن هذا المشروع الذي يؤكد هذا الجانب ويؤكده بشكل راسخ في أذهان الأمة، من الذي يحمله؟ فتدرس حياة حامل المشروع وحامل القضية، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وصاحب هذه الليلة. ونحن نتحدث في مدرسته زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم، فتلاحظ قرب هذا الإنسان من الله، ثم ما هي منزلته، حتى تعرف الكلمة وثقل الكلمة التي تصدر من الإمام زين العابدين. حقيقة إذا قلت لكم أن معجزة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تتلخص بالإمام علي بن الحسين زين العابدين، لا تستكثروا هذا القول أبدا، لأن الظروف التي مرت بالإمام علي بن الحسين زين العابدين ما مرت بأحد من الأئمة ولا بأحد من الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء، ظروف قاسية وظروف طاغية، والمجتمع كان في حافة الانهيار، بل انهار المجتمع بكله. ونحن نعلم ان الطبيب يتعامل مع جسم الانسان، فاذا وجد انحرافا في الجسم وضع العلاج حيث الانحراف، لكن الامام دوره دور النبي دور الرسول، يتعامل مع المجتمع. إذا انحرف المجتمع لا يوجد أحد ممكن أن يقوم هذا الانحراف غير الإمام سلام الله عليه يعني. والإمام عندما تقول الإمام يعني الإمام المعصوم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. لأن المقابلة، لاحظ الإمام أمير المؤمنين، هذه مقدمة بعد ملاحظات أبينها حتى تتضح الصورة بارك الله فيكم، لنأخذ فائدة هذه الليلة، كما قال الإمام نفسه علي بن الحسين زين العابدين، قال أصعد هذه الأعواد على المنبر فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، وأنا معكم لأني أنا أنقل منهم، فأنا مستمع مثلكم صدقوني، أنا أنقل منهم، فنخرج من المجلس ونحن معنا فائدة رب لحظة تمر علينا في هذا المجلس تنقذنا من أهوال الدنيا وعذاب الآخرة، لحظة واحدة
بمقدار رمشة عين ليس أكثر من ذلك. فقط نتوجه حقيقة بكل مشاعرنا وحواسنا لهذا البحث. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يصف الرسول في قضية علاج معالجة المجتمع وأنه طبيب يقول عن النبي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا دوارا بطبه. دوار بطبه، لاحظوا هذه الكلمة أثقل من السماوات السبع والأرضين السبع. كان يعلم موضع الداء أين فيضع العلاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقذ الأمة وصار الانقلاب، أنا أشير إشارات فقط لأنني ما أستطيع أن أدخل بهذه البحوث لأنه بحث خاص، ولكن هذه الإشارات لا بد منها لتوضيح معالم البحث. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور وهو رحمة للعالمين، بعد وفاته حدث انقلاب بنص القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذه الآية موجودة نقرأها كلنا في القرآن الكريم: انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الانقلاب ماذا يصنع يا حبيبي؟ انقلاب باي شيء؟ هم لم ينقلبوا في صلاتهم، لم يصلوا صلاة الصبح ركعة واحدة او ثلاث ركعات، ولم يتركوا صوم رمضان، ولم يتركوا حج بيت الله الحرام، لم يتركوا هذه الامور، لم يزيدوا على الصلاة فرضا فصلوا ست فروض مثلا بدل الخمس، ولم ينقصوا منها فرضا، الصلاة كاملة والصيام 30 يوم بدقة، يصلون يصومون ويذهبون لحج بيت الله الحرام. ولكن المتحدث هو الله أيها الأحباب، هذا قرآن، قرآن. خذ هذه الآية الكريمة واعرضها على صحيح البخاري وانظر ماذا يقول صحيح البخاري في حديث الحوض. البخاري يقول: في الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع عليه سلة كبيرة من أصحابه فلا يسقيهم، فيؤمر بأولئك إلى العذاب، فيقول الرسول يقول أصيحابي كما يقول البخاري بالنص ويذكرها في أكثر من مكان وصحيح مسلم، فيقول الله: يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. البخاري يقول: فلم يبق منهم إلا همل يسير. هذه عبارة البخاري، اسمعها، أنا ما أعلق عليها، إنما أقول لك الحق. انظر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذا الانقلاب حصل بشهادة البخاري وشهادة مسلم في صحيحه وشهادة الحق وشهادة أهل البيت، وأكبر شاهد على هذا الانقلاب رأس الحسين على الرمح. في أكبر من هذا الشاهد؟ أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ ممكن واحد يكذب كل شيء، لكن تستطيع أن تكذب رأس الحسين وهو على الرمح؟ تستطيع أن تكذب أن الله سبحانه وتعالى جعل لرأس الحسين مواطن عديدة في الأرض أينما تذهب تجد مرقد رأس الحسين؟ لإلقاء هذه الملاحظة الآن لاحظوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيبا دوارا بطبه، أنشأ هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الزهراء سلام الله عليها صارت تخاطبهم: كنتم خير أمة. لكن قبل أن تكون الأمة خير أمة فأين كنتم؟ كنتم تشربون الطرق، تقول لهم فاطمة سلام الله عليه، وتختاتون القد والورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس. التعبير يأخذ تعبير آخر والكلمة تداعي أفكار، بس أنتم ما شاء الله مثقفين كلكم، أهل ثقافة وأهل إيمان ومعرفة. بالله عليكم بحق هالليلة، هذه الليلة 25 وفاة هذا الإمام المظلوم روحي فداه علي بن الحسين زين العابدين، ما كأن الزهراء لما تسمعها تتكلم وانت الان استحضر صورة الامة الاسلامية والعربية باللحظات وتشوف شارون راكب على حصانه ويجول ليل نهار. ها من تستحضرها ما تستعقل وتلتفت ان الزهراء تصور لك هذه الحقبة بالذات تصويرا دقيقا. ها تشربون الطرق تقتاتون القبة والورق اذلة خاسئين تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم. انا ما اعلق بس اقرالك النص وانت خليك ذهنك فقط لانك صاحب ذوق ومعنى كلكم الحمد لله عندكم ثقافة ووعي وتفهمون الكلمة تدركون معناها. تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم. شوف التعبير الدقيق لهذه القضية. وصلت هذه الانتكاسة على اشدها وين؟ في سنة 60 للهجرة لما صعد على المنبر يزيد بن معاوية لاعب القرود والفهود. ودائما عصر القرود هو اللي يعطيك الملامح هذه. عصر القرود واليهود انتبه كيف؟ وإذا يصعد على المنبر وينزع التاج ماله مرة يضعه على رأس القرد ومرة يضعه على رأسه فأنت تبقى في حيرة من الخليفة القرد أم يزيد بن معاوية. شوف المنظر اللي أمامك تصور المنظر هكذا سبحان الله. وبعد ذلك يعلن يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء. أخاف واحد ما يسمع، أخاف واحد أعمى في المجلس ما شايف حياة يزيد فهو يسمعه بإذنه. يقول إذا أنت أعمى ما شايفني اسمعني أنت بإذنك. لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ألا لاحظ؟ إذن الأمة أصيبت بمقتلها أيها الأحبة. الأمة الإسلامية انهارت أعمدتها الأخلاقية، انهارت شخصيتها، لأن الحاكم الظالم ماذا يصنع للشعب؟ جئ حاكم ظالم، جئني بحاكم ظالم إذا ما موجود أنا أقول لك وين؟ ما شاء الله وين ما تتجه؟ كثرة كافرة ما يحتاج تعب حالك. جئني بحاكم ظالم وأحدث شعبا ميتا. الشعب يموت لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يتنسم الحرية مثل الزهرة. شايف وردة الجوري؟ إذا منعتها الماء والهواء وجعلتها في سرداب تحت الأرض فإنها تذبل تروح تروح. فإذا كان الحاكم مثل يزيد بن معاوية وين تصل الأمة؟ إلى أي مستوى؟ بعد ذلك الناس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعل مودتهم فريضة واجبة وأمر المسلمين بمودتهم ومتابعتهم، هؤلاء أهل البيت يلعنون على المنابر علنا في كل مكان. هذا عصر الإمام زين العابدين. اسمعه شوف حتى تعرف عظمة الإمام السجاد سلام الله عليه. كيف يعيش الإمام زين العابدين في المدينة والخطيب الذي يصعد بالحرم النبوي بينه وبين رسول الله متران من المسافة المكانية، ولكن المسافة الزمانية بينه وبين رسول الله ملايين السنين لأنه ما يعرف النبي. هذا الرسول الذي يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، يقول علي مني بمنزلة هارون من موسى، يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وإذا خطيب الحرم النبوي يصعد المنبر يبدأ بلعن الإمام علي ويبدأ بلعن الحسن والحسين ويبدأ بالتخفيف من قيمة أهل البيت ويقلل من شأنهم. واستمرت هذه العادة وهذه الحالة 80 سنة إلى أيام عمر بن عبد العزيز اللي رفع الشتم ورفع السب عن الإمام علي. وعمر بن عبد العزيز الإمام الباقر يتحدث عنه والإمام موسى بن جعفر يذكره ويبين حقيقة هذا الإنسان. يقول أن عمر بن عبد العزيز يلعنه أهل السماء ويترحم عليه او يستغفر له اهل الارض، لان اهل الارض يصورون هذا انسان عظيم رفع الشتم وانتهى الامر، بينما حقيقته ان اللعنة تنزل عليه، لان الشجرة الملعونة في القرآن بالرومية ما فيهم احد يخرج من هذا اللعن ابدا. والدليل على ذلك هذه الآية وزيارة عاشوراء، دليل على ذلك زيارة عاشوراء. كما انه احد الشباب سألني انه لماذا نلعن بني امية وفيهم ناس مؤمنين طيبين، قلت مثل من؟ قال مثل عمر بن عبد العزيز، مثل معاوية ابن يزيد، هذا الانسان اللي كان مؤمن طيب. قلت له ولماذا انت تحرق نفسك يا حبيبي على عمر بن عبد العزيز ومعاوية ابن يزيد؟ اذا طيبين راح تشوفهم انت في ساحة المحشر. الان بدل ان تعترض على هذا النص التفت للقرآن والعن قتلة اهل البيت، العن ظالمي اهل البيت، بعدين اذكر اهل البيت وصلي عليهم باعلى صوتك. تأخذ النتيجة واضحة امامك. الامام زين العابدين سلام الله عليه وجد الامة الاسلامية هكذا، الامة المسلمة هكذا، الاخلاق منهارة لان بني امية اشاعوا الفساد حتى في المدينة ومكة، مجالس اللهو، مجالس الرقص، مجالس الخمر، مجالس الطرب، مجالس القمار، بحيث وصلت القضية بيزيد بن معاوية ان ينصب رأس الحسين سلام الله عليه ويجلس عند رأس الحسين يلعب الشطرنج ويشرب الخمر هو ومروان بن الحكم. ولذلك الامام زين العابدين يقول كلما نظرت الى الشطرنج ويوصيده، يقول اذا نظر احدكم الى الشطرنج فليلعن يزيد ابن معاوية، ويزيد يعلم ان الشطرنج حرام وان اهل البيت سلام الله عليهم يتأذون من هذا اللعب، لذلك جعله على رأس الامام الحسين فيلعب شطرنج ويشرب خمر. وصلت المسألة الى هذا النوع، الى هذا المستوى. الامام سلام الله عليه الان ماذا يصنع؟ لاحظ المسألة وين. اولا يريد ان يصلح الناس، يريد ان يسير بسيرة ابيه الحسين سيد شباب اهل الجنة سيد الشهداء ابو الاحرار، قال اني لم اخرج اسرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح. شوف الاصلاح في امة جديد، اذا الاصلاح راية الاصلاح لازم يحملها الامام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. الله تبارك وتعالى دفع عنه القتل، وإلا هو في يوم عاشوراء كان في سن 23 من عمره، لأن ولادة الإمام سنة 38 قبل مقتل أمير المؤمنين علي سلام الله عليه بسنتين، ولد في كربلاء سنة 61، فيكون عمر الإمام السجاد عمر الإمام زين العابدين 23 سنة، وإذا كان عمر الإمام الباقر 4 سنين فمعناه الإمام تزوج في سن 15 من عمره الإمام السجاد. شفتوا دقة التعبير؟ ومقتله سنة 95 يوم 25 محرم الحرام، قتله الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك أخوه ساعده على ذلك وقدموا له السم وقتلوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اذا لاحظوا المسألة، عمره 57 سنة، عمر ابيه الحسين 57 سنة، عمر ولده الباقر 57 سنة. وهي من الاسرار سبحان الله، في قضايا لازم تلتفت اليها من هذا المنطلق. الامام زين العابدين سلام الله عليه نظر الى الامة بهذا الشكل، كيف يصلحهم؟ ماذا يصنع الامام؟ وهذه المهام العظمى التي ألقيت على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كونه بكربلاء كان حاضر ورأى بأم عينه ما يجري أمامه، ورأى مقتل ومصرع أبيه الحسين أمام عينه سلام الله عليه، ورأى البيوت كيف تحترق، ورأى عماته وأخواته يفررن من مكان الى مكان ومن خباء الى خباء والنار تشتعل باطراف ملابسه، ورأى العدو كيف يهجم على بنات رسول الله
كل هذه الامور رآها بعينه، وانطلق مع ابيه الحسين من كربلاء الى الكوفة مع رأس الحسين، من الكوفة الى الشام، الى ان وصل الى الشام يزيد بن معاوية غيب الرأس عن الامام زين العابدين، لانه صار يدور به في الافاق وفي كل البلاد في كل مكان. ولذلك يأتي الكلام الان كيف كلمة الامام زين العابدين لما قال ليزيد، الكلمة اللي اقولها الان يأتي مكانها واقولها ان شاء الله، ابين لكم الحوار الساخن اللي جرى بين الامام زين العابدين وبين يزيد غير الخطاب، حوار خاص اتكلم فيها الان. اذن المهمة كانت امام الامام سلام الله عليه، ممنوع واحد يسمع حديث عن اهل البيت، فضائل اهل البيت نشرت لاعدائهم، فضائل الامام علي نشرت على عثمان بن عفان، نشرت على بني امية. لاحظ اذاعة ان عثمان تزوج اثنتين من بنات النبي، وهم كنا ربائب النبي ما كنا بناته، لاحظ كيف. بعدين الامام علي ما يستطيع احد ان يقول قال علي، الخلاص من الناس اذا تحدثوا يقولون قال ابو زينب، ابو زينب خلاص، لانه اي واحد يقول يجيب اسم الامام علي كان الامويون ينكلون به وكانوا يقتلونه. وفي التاريخ انظروا التاريخ، اقرأوا الطبري وابن الاثير والتاريخ كله، ان الامويين اذا ولد مولود اسمه علي كانوا يقتلونه ويذبحونه وهو طفل صغير. لاحظوا هذا المعنى. وعلى المنبر السب والشتم، الامام سلام الله عليه اتخذ ثلاث طرق لتوعية الناس. الطريق الاول ربط الناس بالله، لان هذا الانسان يا احبتي الانسان له عقل، هاي الادوات اللي ذكرناها في بداية المجلس، له عقل، هذا العقل يحتاج الى علم، لكن العلم يجب ان يكون متصلا بقلب الانسان، القلب الذي هو محل ايمان وذكر رب العالمين، الخوف من الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بالعقل، العلم بالرأس، لكن الخشية من الله بالقلب. اذا الخشية ما موجودة ما ينفع هذا العلم. قام الامام زين العابدين سلام الله عليه بتهيئة مجالس الحسين، هاي المجالس اللي الان نحن فيه. اول من اسس هذه المجالس هو الامام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، بدأها في الكوفة وفي الشام، ركز قواعدها بشكل اساسي عندما صعد المنبر بهذا الشكل، القاء علم وفكر وتثقيف للناس، ثم يختم المجلس بذكر الحسين والبكاء على الحسين. اول من اقام هذه المجالس هو الامام السجاد سلام الله عليه، وركز عليها وهيأ له اصحابا طيبين طاهرين، هؤلاء جعلهم يقيمون هذه المجالس في شرق الارض وغربها، وكان عددهم 186 شخص، هذا الاحصاء لهم 186 شخص، يعني 186 عالم خطيب فقيه كان الامام السجاد يمدهم بكل ما يحتاجون. هؤلاء كانوا يصعدون المنابر يذكرون الحق، يبينون للناس الواقع، ثم يختمون المجلس بذكر الحسين والبكاء على الحسين سلام الله عليه. لماذا؟ لان المسألة مسألة وجود الفطرة الانسانية، ما دام عقل موجود الى جانبه قلب، القلب يحتاج الى ذكر الله، يحتاج الى الخشوع، يحتاج الى العبادة، النفس ايضا موجودة تحتاج الى موعظة، العاطفة موجودة، العاطفة ايضا تحتاج الى دمعة، هذه الامور اذا اجتمعت ارتفع مستوى الامة. الامام علي بن الحسين اطلق هذه المجالس من مجلس جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هذه الآية المباركة، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا، لاحظ النشوز هو الارتفاع، المرأة الناشز هي التي ترتفع على زوجها تسمى ناشز، لاحظ كيف؟ يعني زوجها على حق هي تكون على باطل، اما اذا هي كانت على حق فلا تعتبر ناجس. النسوس هو المكان المرتفع، عندما يقول واذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ارتفعوا بمستواكم الفكر والعقل والعلمي من هذه المجالس. هذه المجالس لها سمة بارزة وصفة خاصة وخصوصية، انها تفتح العقل والقلب والضمير والوجدان والنفس والفطرة، وتشحن العاطفة، تجري الدموع. واذا قيل انشزوا فانشزوا، بعد ذلك يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه خبرة رب العالمين، هو الذي صنعنا وهو الذي يعرف حاجاتنا. فهذه المجالس هكذا كانت. الامام السجاد سلام الله عليه توجه الى تهيئة هذه المجالس في شرق الارض وغربها. كيف تتهيئ هذه المجالس؟ عند 186 عالم اللي موجودين معه، الامام صلوات الله وسلامه عليه اتجه الى العبيد المماليك الرقيق. هذا كانت قضية العبيد، العبيد قضية منتشرة، يجيبون رقيق من اوروبا من الغرب، كل الوان البشر رقيق، الابيض والاسود والاصفر، كل الشعوب فيهم رقيق يدخلون. الامام سلام الله عليه روح له الفداء صار يشتري هؤلاء العبيد، يشتريهم يجلسهم عنده في داره في المدينة. دار الامام السجاد دار واسعة كبيرة، لانه في وقعة الحرة ادخل الامام السجاد 400 امرأة في داره وحفظهن من جيش مصرف بن عقبة لعنة الله عليه، اللي يسموه مسلم بن عقبة، وقسم من النساء بنات مروان ابن الحكم عدو الامام. الامام اخذ حريمه ونساء وحفظهم عنده في البيت، تفت الى عظمة اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. فكان بأبي وامي يأخذ هؤلاء العبيد يدخلهم عنده الرقيق، يدخلهم عنده وين بالبيت، 1000، 2000، 10,000، الروايات هكذا تتحدث، 10,000. الامام يأخذ 10,000 مملوك يشتريهم بامواله بأبي وامي ويجعلهم عنده في البيت، يلقي عليهم دروس دورة كاملة لسنة كاملة. بعد السنة الواحد لما يحكي مع زين العابدين في خلال هذه السنة اتصور ماذا يسمع، يأخذهم معه الى الموسم في مكة للحج، قبل ايام الحج في شهر رمضان يستمع به، يقول من ضربت له جسدا خطأ، يمكن انا ضربت واحد ممكن طلعت مني كلمة، كلهم يبكون يقولون سيدنا انت عندك ناقة تذهب بها لحج بيت الله الحرام 20 سنة ما ضربتها بصوتك. كان الامام زين العابدين يحج 20 عاما على ناقة فما قرعها بصوت قط ابدا، ما ضرب. كان احيانا اذا تعثرت يرفع الصوت ثم يقول لولا القصاص، فصيرون يبكون، يقول لهم ادعوا الله، قولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، يقولون اللهم اغفر. شوف التربية، شوف التربية وين التربية. بعدين هو الامام يبكي ويحررهم جميعا، يحررهم لوجه الله ويعطيهم اموال، وبعدين يطلقهم مع الحجيج، تعرف مئات الالوف من الحجاج، يقول لهم انتشروا مع هؤلاء وانطلقوا الى افريقيا الى الهند الى اوروبا الى العالم كله. هؤلاء كانوا ينشرون ثقافة اهل البيت، ينشرون مدرسة اهل البيت، ينشرون الاسلام. الان امامي ارقام عجيبة والله اذا اقرأها لكم ايها الاحبة. تعلمون ان الهند الى قبل 350 سنة كانت الهند كلها مسلمة، واول من ادخل الاسلام في الهند هو الامام علي بن الحسين زين العابدين عن طريق هؤلاء الذين كانوا يربيهم وارسلهم الى الهند. الهند بلد اسلامي كان، كل الهند الان فصلوا، جعلوا باكستان مسلمة والهند غير مسلمة. دخل الاسلام الهند ببركات الامام السجاد، انتشر الاسلام في القارة الافريقية ببركات الامام زين العابدين سلام الله عليه، حفظ هذه المدرسة وانشأ قواعد مدرسة اسلامية عميقة تتحدث عن الفقه الاسلامي، والفقه الاسلامي ليس فقط في الطهارة والنجاسة والقصاص والصلاة والزكاة، الفقه في كل الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. كان الامام سلام الله عليه يجمع هؤلاء هكذا ويبعثهم في كل مكان من الارض. فارتكزت وانغرست قواعد مدرسة الامام زين العابدين، فجاء دور الامام الباقر ركز عليه. فاذا تعرف عظمة زين العابدين انظر الى مدرسة الامام الصادق سلام الله عليه. مدرسة الامام الصادق هي مدرسة زين العابدين نفسه، هذه المدرسة التي ارسى قواعدها الامام في حرم جده رسول الله في المدينة. بعد ذلك انظروا الى توجه الامام سلام الله عليه كيف يربط الناس بالله سبحانه وتعالى، واذا اطلق ثورة رهيبة اسمها ثورة الدعاء من المحراب، من المحراب، ويعالج الامام. اليوم انا كنت اقرأ الصحيفة السجادية الجامعة فوجدت فيها قرابة 270 دعاء للامام زين العابدين، والله الذي لا اله غيره لو اردنا احنا في كل يوم نبحث عن دعاء صدقوني كان نبقى سنة كاملة، سنة كاملة اقولها لكم جميعا وكلكم تستطيعون ان تقوم بهذا العمل، سنة كاملة نتأمل ونفكر ونتحدث عن ابواب الدعاء والقضايا التي اثارها الامام زين العابدين في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والادارة وادارة الدولة والاسرة والعائلة والتربية. بعد ذلك اذا ذهبت الى رسالة الحقوق للامام علي بن الحسين سلام الله عليه التي يذكر فيها وينطلق من الحق الاكبر وهو حق الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يأتي الى حقوق الجوارح وحق البدن، ان لعينك عليك حقا، لسمعك عليك حقا، لصوتك، للسانك، لرجلك، ثم ينطلق الى الصلاة، الى الصيام، ثم ينطلق يتحدث عن العلاقة بين الراعي والرعية. السلطان ما هي حقوقه على الشعب وما حقوق الشعب على السلطان الحاكم. يتحدث الامام سلام الله عليه بشكل رائع، والمؤسف اننا ما نسمع هذه الامور في هذه الوسائل الاعلامية، ولكن هذه المجالس هي المجالس، وان شاء الله تعالى سوف نسمع كل هذه الامور وهذه المجالات التي ذكرها الامام علي بن الحسين في المستقبل ان شاء الله نسمعها كلها، لانه حقيقة نحن بامس الحاجة لسماعها وطرحها. كيف الامام من خلال الدعاء يتحدث، من خلال الدعاء يعلمك كيف تكلم الله، يعلمك كيف تكون خاشعا. لاحظ ابراهيم بن الادهم يتحدث عن علي بن الحسين زين العابدين يقول يا ناس الامام زين العابدين ليس فقط بعد وفاة ابيه الحسين انطلق، انما وهو في سن الطفولة عمرا، يعني ولا الامام لا يقال له طفل، لاحظ في صغر سنه ابراهيم بن الادهم يقول انا ماشي في طريقي الى مكة من المدينة الى مكة مع قافلة، فكنت احتاج لقضاء بعض حاجاتي في الطريق، فتنحيت اعتزلت القافلة واذا انا بصبي صغير يمشي وحده بتلك البيداء البادية البيداء، فتعجلت قلت سبحان الله صبي صغير ويمشي وحده بهذه البيداء، فقلت له انك صغير الى اين تذهب؟ قال اريد بيت ربي. قلت يا حبيبي انت صغير يا نور عيني، هذا كلام ابراهيم الادهم، يقول اخذني نور وجهه وهيبته وانا لا اعرفه، قلت يا حبيبي انت صغير ولم يجعل عليك رب العالمين فريضة الحج. قال لي يا ابراهيم ارأيت من هو اصغر مني سنا قد مات وتوفاه الله؟ قلت نعم، فاين الراحلة والزاج؟ قال راحلة في رجلاي وزادي تقواي ومقصدي مولاي، انا رايح الرب العالمين. اين طعامك؟ قال يا ابراهيم اذا دعاك احد فهل تحمل الطعام معك وتذهب اليه؟ اما تستحي ان تحمل الطعام وتذهب الى صاحب الدعوة؟ ان الذي دعاني الى بيته هو يطعمني ويسقيني. يقول نظرت واذا بشاب حسن الطلعة صورة جميلة على إبراهيم كان من الزهاد، لذلك كشف عن بصره ورأى هذه الحقائق. يقول جاء وعانق الإمام زين العابدين وسلم عليه وصار يبكيان، فقلت لهذا الشاب، قلت أقسم عليك بالذي أعطاك هذا الجمال والحسن، من هذا الصبي الصغير؟ قال أنا تعرفه، هذا علي بن الحسين زين العابدين. يقول صرت أنا أبكي. بعد ذلك غاب عني هذا الشاب، غاب عني، فأنا سألته لماذا أنت تمشي وحدك بهذه؟ قال لست وحدي، أنا ما ماشي وحدي، ولكن أنا أتعمد أني أسير هكذا حتى لا أحرج الناس إذا عرفوا أني ابن الحسين ابن رسول الله ينحرجون معي، لا أنا أمشي إلى ربي هكذا. يدخل الحج، شوف هذه المعاني السامية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا سار بقافلته من المدينة إلى مكة وهو محرم، وأخته سكينة معه، هاي بعد واقعة الطف، يصنع أطائب الطعام للحجاج للناس، يطعمهم السكر والجوز واللوز، يطعمهم ذلك الطعام الطيب. في رحلة واحدة سكينة سلام الله عليها ذبحت 5000 ذبيحة، 5000 خروف ذبحت في رحلة واحدة وفي مكان واحد بين مكة والمدينة في سفرة أخيها الإمام زين العابدين. فكم عدد الناس الذين يأكلون هذا الطعام؟ تصور يعني عشرات الألوف كانوا يمشون مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول وصلوا إلى مكة وقد ضربها الجفاف والناس في حاجة للماء، ليس هناك ماء، فنظر إلى زهاد المتصوف من أهل البصرة، هؤلاء الذين ما لهم علاقة في مدرسة أهل البيت، سفيان وفلان وفلان، أي ربيعة الرأي وهؤلاء جميعا، فكانوا دخلوا، وعبد الله بن دينار معروف، هؤلاء فقهاء كانوا في البصرة، فالناس قالوا لهم يا فقهاء البصرة أنتم متصوفة، نحن بمكة انقطع علينا الماء، اطلبوا من الله ماء، نريد ماء، استغيثوا بالله. وقفوا يدعون يريدون ايش، ابدا. بعد يوم مر الامام زين العابدين دخل المسجد، التفت الناس اليه، يا ابن رسول الله نحن نريد الماء. خاطبهم الامام، يا عبد الله بن دينار، يا سفيان، يا ربيعة الرأي، يا فلان يا فلان، صار يعددهم، ما لي لا أرى الرحمن في قلوبكم، ما لي لا أرى الله في وجوهكم، أما تحبون الله؟ أين دعاؤكم؟ الناس كلها تسمع، هذا تظاهر يبينها يبين الحقائق، لأن هؤلاء فقهاء البلاط الأموي، هؤلاء هم يجلسون في مجلس الملك، في مجلس الخليفة اللي يصعد يلعن أهل البيت، وهؤلاء جالسين السكوت ما يحكون، وربما قال أحدهم وتبرع باللعن. فالإمام يرد عليهم هذا الكلام، أما فيكم أحد يحبه الله؟ قالوا ما نصنع يا علي بن الحسين، دعونا فلم يستجب دعائنا. اجوا الإمام سلام الله عليه فوضع رأسه على الأرض وين بين الركن والمقام، وطلب من الله نزول الغيث وانزال الغيث، قال يا رب حقي عليك، فقط هذه العبارة، والناس كلهم يسمعون، يريد بين الحقيقة والواقع، الا ما انزلت عليك. يقول الذين وقفوا حمزة ابو حمزة الثمالي، يقول الامام ما اتم كلمته ودعاءه واذا السماء احتشدت الغيوم في لحظات ونزل المطر كافواه الفرق، والناس كلهم اخذوا من هذا الماء ببركات الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. بكم ينزل الغيث في زيارة الجامعة، تعرف كيف؟ ببركات اهل البيت الله سبحانه وتعالى يعطي، فاذا كان المطر ينزل فالخير كله ينزل ببركاتهم. فكانت هذه سيرته، أعطى هذه رسالة الحقوق، هيئ الناس، وجه الأمة في مشروع تثقيفي كبير حمله الإمام زين العابدين سلام الله عليه. واليوم نحن يجب أن نحمل نفس المشروع، والله اليوم نفس المشروع، لان العالم في ظلام، الناس بأمس الحاجة لمعرفة الاسلام من اهل البيت ومعرفة مدرسة اهل البيت. فيجب ان نؤسس لهذا المشروع من الان، نفكر بتأسيس مجلات، صحف، اذاعات، محطات تلفزيون في العالم يا اخوة، ارسال مبلغين، فتح مؤسسات. هذه هي هذا الجمع الغفير هذه الليلة، الله يبارك فيكم. لو ان واحدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه شمس. لو ان واحد منكم يفكر بهذا الامر حتى لو بعد سنوات تتحقق هذه الامور. الان لاحظوا، ما اكثر الاقمار الصناعية، ما اكثر محطات الفضاء التي تنقل الباطل والظلم والضلال والظلام للعالم كله، وانتم اصحاب حق وتحملون النور وتحملون هذه الرسالة. غاية ما في الامر، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فكان للامام زين العابدين مشروع ثقافي، مشروع تثقيف الامة، قام الامام سلام الله عليه باحسن وجه بهذا المشروع بسيرته رضوان الله على اصحابه الذين طافوا حوله ونسلوا هذه السيرة الى العالم رضوان الله عليهم جميعا. وسلام الله عليك يا سيدي يا ابا الباقر، سيرة، هذه السيرة العظيمة. كيف يستطيع انسان مثل الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الظروف القاسية لا يترك العبادة المستحبة؟ عنده 500 نخلة، كان يصلي عند كل نخلة ركعتين، وربما في بعض الليالي خصوصا ليالي الشتاء الطويلة كان يصلي 1000 ركعة في ليلة واحدة، في كل ليلة يصلي 1000 ركعة. وسمي السجاد، ألقابه السجاد، وزين العابدين، وسيد الساجدين، لاحظ، والمتهجد، والخاشع، والعبد الصالح، هذه كلها ألقاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أما خلقه فكان يعلم الناس أن يتركوا مجالس له، يتركوا مجالس البطالين. كان الحزن في وجهه والدمع في عينه، وكان يثير مجالس العزاء على الحسين ويؤكدها في كل مكان، وهو من البكائين الخمسة، آدم ويعقوب ويوسف والزهراء روحي فداها، وعلي بن الحسين زين العابدين. ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. فجاء الوالي في المدينة من قبل الأمويين، جعل أناس في المدينة في الشوارع، جعلهم من المرضى الضحاكين اللي يضحكون الناس، بدل واحد يذكر الإمام الحسين ويبكي صارت مجالس ضحك واستهزاء في نفس المدينة. يجي واحد يقف يجتمعون حوله فيأتي بنكت وضحك واستهزاء. مر الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في المدينة، فجاء أحد هؤلاء البطالين الضحاك يضحك الناس، اراد ان يضحك علي بن الحسين، ما تمكن، فاخذ رداءه من على ظهره استهزاء بالامام. اسمع، سحب الرداء، الامام ما التفت، مشى. فكان له غلامان الامام معه، فذهب وجاء بالرداء. الامام قال من هذا؟ قيل له رجل ضحاك بطال يضحك الناس. قال لهم قولوا له ان لله يوما يخسر فيه المبطلون. نبهوه على هذا اليوم اللي هو جالس يضحك. والامام سلام الله عليه الدمعة ما جفت من عينه ابدا. الخلق الكريم، جاريته سئلت كيف مواصفات علي بن الحسين زين العابدين، قالت اطلب ام اختصر؟ لا اختصري. قالت والله ما فرشت له فراشا في ليل قط، ولا قدمت له طعاما في نهار قط ابدا، فهو صائم النهار قائم الليل. هذا علي بن الحسين زين العابدين. يوم وفاته صبيحة هذه الليلة، الامام الباقر روحي فداه لما وضعه على المغتسل اجهش في البكاء. سيدنا تبكي، قال لما وضعت ابي على المغتسل رأيت اثار الجامعة في عنقه، تصور الجامعة وين، كم سنة المسافة. بعد ذلك يقول ورأيت مثل آثار ركب البعير على ظهره. ممن هذا يا ابن رسول الله؟ أبو جعفر الباقر قال كان يحمل الطعام في المدينة إلى بيوت الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، في الليل ما كان يهدأ، كان يغطي وجهه ويطرق أبوابهم بابا بابا. يقولون أقبل الملثم، ما يعرفوا من هو، ما كان يعطيهم وجه، يعني ما كان يفتح وجهه حتى لا يعرفونه. فلما مات الإمام صبيحة هذه الليلة قتل بأبي وأمي، يقول أهل المدينة ما افتقدنا صدقة السر إلا بعد وفاة علي بن الحسين زين العابدين. فكان يعول أكثر من 100 عائلة في المدينة، يطرق أبوابهم، يتحسس آلامهم. هذا المعنى الثاني. من هنا يبني أفراد، يبني أمة، يرسل مبلغين، يشتري العبيد ويصنع منهم رجال عظماء، ينطلقوا في العالم، يدخل الإسلام في أفريقيا وفي الهند وفي أوروبا وفي العالم. وبنفس الوقت البيوت الفقيرة اللي في المدينة ما ينساهم الإمام زين العابدين. فأبو جعفر الباقر يجهش في البكاء، يقول لما وضعت أبي على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه، آثار الغل في يديه، رأيت آثار القيد في ساقيه إلى الآن. هكذا أثر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه أيها الأحبة صورة ملخصة، وما أدري الوقت كيف يسعفنا الوقت، هكذا ينتهي بسرعة وأنت ما حكيت إلا قطرات من بحار الإمام زين العابدين ومن مدرسة الإمام زين العابدين. روح له الفداء. يأتي غلام له يحمل سفور، يعني سيخ حديد فيه شواء شو لحم وعنده ضيوف، يقول فيسرع فيقع السفود يسقط من يده على بني لعلي بن الحسين، طفل صغير يقتله. الامام يأتي فيرى هذا الغلام مضطرب يرتجف، قال ما اظنك تعمدته؟ قال لا والله يا سيد. قال اسمع، انت حر لوجه الله، غيب وجهك لانك ما تستطيع تبقى في هذه الدار، وهذا الطفل قتل، فهذه مبلغ، هذا مبلغ من المال كله، واستعن بالله، استعن بالله واستعن بهذا المبلغ على قضاء حوائجك وانت حر لوجه الله. ولم يخبر اصحابه بما جرى. دخل المجلس وهو بكامل هدوئه ووقاره، ووضع امامهم الغداء واكلوا وشبعوا. بعد ذلك قال لبعض الخواص اللي عنده، قال عندنا بني صغير قتل في هذه الساعة، تعالوا نقوم بتجهيزه. اي اخلاق اعظم من هذه الاخلاق ايها الاحبة؟ هذه الجارية التي تصب الماء على يديه وتأخذها هيبة الامام فيسقط الابريق من يدها على جبهة الامام. خافت الجارية، نظر اليها الامام، قال سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي عنك. قالت والعافين عن الناس، قال والله عفوت عنك. قال سيدي والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. لاحظ لاحظ هذه الأخلاق يا إخوة. يمر به رجل عمري يسبه، واحد من أهل الشام يشتمه، الإمام زين العابدين يعرض عنه، فيأتي من الجانب الآخر يقول إياك أعني، أنا أعنيك أنت أشتمك. الإمام يقول وعنك أغضي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهو القرآن الناطق صلوات الله وسلامه عليه، في أن كان بإمكانه أن يفتك بهذا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت رحمة لكل العالم. وإذا هذا الذي يقول له وعنك أغضي، بعد لحظات يأتي للإمام معتذرا ويقع على قدميه ويديه ورجليه يقبلهما، ويكون من أخلص الناس للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان بأبي أمي، جبة خز يلبس يتصدق بملابسه. لاحظ كيف يجلس، يدخل عليه الزهري غائما حزينا عالم في الشام، قال ما بالك يا زهري؟ وهذا الزهري أنقذه الإمام، لو عرف قيمة الإمام لأنه قتل شخصا يقال أنه خطأ هو هذا الزهري. بعد ذلك ترهب وتمسح وخرج إلى الغار وابتعد عن الناس وقال شعره، فأرسلوا إليه وقالوا للإمام زين العابدين الزهري راح يموت من القهر والقنوط. فجاء الإمام سلام الله عليه قال ما بالك يا زهري؟ قال أنا سببت قتل هذا الإنسان وأنا أعلم أن الله يجعلني في النار. قال إن قنوتك هذا ويأسك من رحمة الله أكبر من قتلك هذا الإنسان، لأنك إذا قتلته خطأ طبعت دية مسلمة إلى أهله واستغفر رب العالمين. لا تيأسوا من رحمة رب العالمين ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيقول له ما بالك حزينا؟ هذا لما دخل عليه بعد أيام قال الناس قيلوا قال اسمع يا زهر احفظ لسانك، وهي وصية علمة كلها الليلة نأخذها، احفظ لسانك تحفظ به اخوانك. ثم التفت اليه قال اجعل الناس المسلمين بمنزلة اهل بيتك، فاجعل صغيرهم بمنزلة ولدك، وكبيرهم بمنزلة ابيك، ها، وسربك بمنزلة اخيك، فارحم ولدك وبر اباك واحسن الى اخيك. فاي واحد من هؤلاء تحب ان تظلم؟ واذا حدثت نفسك بان لك ابها او ان لك منزلة او ان لك فضلا على واحد من هؤلاء المسلمين، تنظر الى نفسك، فان كان اصغر منك فقل انك سبقته او قل اني سبقته بالمعصية. اذا كان هو اصغر مني انا سبقته بالمعصية وما عنده معصية، واذا كان اكبر منك فقل انه سبقني بالايمان، ايمانه اطول مني، لحظة تربية شو. واذا كان في سنك فقل انك انت على علم ويقين من ذنوبك، قل انا على يقين من ذنبي وفي شك من ذنبي، فما لي اغرب يقيني بشك؟ انا مذنب لكن انا ما ادري هذا مذنب او لا، فلماذا اضرب اليقين بالشك؟ اذا صار هكذا كثر اصدقائك واهلك واحبتك وتمشي مع الناس مشي طيبة، لان الاسلام يريد منا ان نعامل الناس معاملة حسنة. حتى اذا كان الناس كفر بعيدين عن الاسلام المفروض انك تعكس عظمة الاسلام لهم، لا تواليهم. فرق موجود بين المعاملة بالاخلاق وبين الولاية. الولاية والولاء لا يكون الا للمؤمنين من الله والرسول واهل البيت والمؤمنين. اما انك هذا انسان اتقدم لضروب الاحترام ما في اشكال، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. فكان الامام زين العابدين قلنا في هذا المثال في هذا التواضع، فاذا وقف لصلاته ارتعدت رجلاه واصفر لونه ويقول سيدي عبيدك في بابك مسكينك بفنائك. هكذا كان يخاطب الله، وكلمات اللي ترددوها دائما ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. هذا في علم النفس يبين تقلبات النفس. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، إلى أن يقول أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني. ثم يقول إلهي أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا يا مولاي، وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا ونحن فقراءك ومساكينك على بابك فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. وأمرتنا أن نطلق من شاب من مماليكنا في ملكنا نحرره نطلقه وقد شبنا نعتقهم وقد شبنا في ملكك يا رب وفي خدمتك فاحتقنا من النار يا أرحم الراحمين. هذا دعاء زين العابدين، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت. يتحدث مع الله بهذا الأسلوب الرائع العظيم، ولذلك كانت كلمات زين العابدين والله تهز الجبال مثل أهل البيت جميعا، لكن هذا الإمام المظلوم سيد الساجدين انظروا إليه ماذا صنع به. يوم عاشوراء نظر إلى أبيه الحسين ينادي واقلت ناصرا، أما من معين يعيننا؟ أما من خائف من النار يجب عنا؟ فقام الإمام علي بن الحسين وهو مريض نادى عمته زينب، عم زينب علي بالسيف والعصا. قالت ما تصنع بالسيف والعصا؟ قال عم أما العصا فأتوكى عليها، وأما السيف فأقاتل به أدافع دون أبي دون ابن رسول الله. جاءته بالسيف والعصا، خرج لما نظر إليه الحسين عانقه وبكى وقال أخيذون برديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسلها لمحمد، رديه للخيمة. أرجعته بأبيه وأمي. وإذا لاحظ هذا الموقف العظيم بعد مقتل الإمام الحسين، الإمام زين العابدين هو تجري عليه هذه المصائب، الشمر بن ذي الجوشن ومعه سنان بن أنس دخلوا الخيمة والإمام على مقع نائم وهو مريض، فسحب المقع من تحته وقلبوه على وجهه، وسحب الشمر سيفه ليقتله، والعقيلة زينب ألقت بنفسها عليه. والله صدقوا هذا سر عظيم، لولا زينب لقتل الإمام، وإذا يقتل الإمام الكون ينهدم، والله العظيم إذا قتل علي بن الحسين ما يبقى شيء في الكون نهائيا، لأنه سلالة أهل البيت الأئمة، يعني ما في لا إمام باقر ولا صادق ولا الإمام المهدي موجود، وهذا نظام الكون يختلف، ونظام الكون كله يدق بعضه بعضا، المسائل ليست بهذه السهولة واليسر مثل ما ينظر لها أعداء أهل البيت، القضية عميقة فتبين لك هذه المواقف. عظمت الحوراء زينب، ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت للشمر والله لا تقتله إلا أن تقتلني قبله. ونفس الموقف وقفته في مجلس ابن زياد لما سأل من هذا، قال علي بن الحسين، قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الإمام قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أو بك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. وإذا الجلاوز احتوشوا الإمام من كل جانب، قامت الحوراء زينب مرة أخرى ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت يا ابن زياد حسبك ما أفنيت من دمائنا، لم يبق عندنا أحد، إن عزمت على قتله فاقتلني قبله. قال أنت مستعدة للقتل؟ عجبا للرحم، والله لقد ودت أنها تقتل معه. وإذا الإمام يقول عم زينب تنحي عني حتى أكلمه، فتنحت الحوراء زينب وأقبل الإمام وهو بتلك الحالة أقبل على ابن زياد، قال ويحك يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ وصار ذلك الموقف العظيم، وانتقل الإمام روحي فداء بعد أن حضر دفن جسد دفن أبيه الحسين ودفن الأصحاب والشهداء، انتقل مع عماته وأخواته إلى الشام. الآن لاحظ هذا المنظر كيف يأتي إلى الشام وفي مجلس يزيد ابن معاوية، والمناطق اللي تقرأها والمواطن اللي مر فيها الإمام سلام الله عليه. وإذا يزيد يلتفت إلى خطيب يقول له اصعد المنبر، الان وين اهل البيت؟ سجنهم يزيد بخريبة الشام، منع الدخول عليه بهذا الوقت اللي ماتت السيدة رقية روحي فداها، وجاء بعلي بن الحسين ودخل هذا المكان يعني بعد ان رفعت الجامعة عن عنقه.
الان قال الخطيب قال تعال هنا في المسجد في المجلس اصعد اصعد المنبر واشتم عليا واهل البيت بمحضر من علي بن الحسين. الخطيب ايضا ما يعرف المسائل التي يخالف فيها يزيد. هذا واحد ظالم ظل بايع الدين واخرته وكل شيء ما عنده شيء ابدا. فصعد المنبر والمجلس مزدحم ونال من علي وفاطمة والحسن والحسين. واذا الامام زين العابدين بصوت يخترق الجبال قال ويحك ايها الخطيب ايها الخاطب لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبرأ مقعدك من النار. لما سمع الكلمة الخطيب من الامام السجاد ارتج عليه وتلعثم ونزل من على المنبر. الامام قال ليزيد قال له يزيد اذن لي ان اصعد هذه الاعوان فاتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين اجر وثواب. رفض يزيد ان يأذن له. الناس الحوا عليه يا امير يا يزيد لماذا لا تسمح له يقول انا كلامي فيه لله رضا وللناس اجر وثواب. قال انه ان صعد المنبر لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحه ال ابي سفيان. قالوا ما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ قال انكم لا تعرفونه انه من اهل بيت قد زقوا العلم زقة. كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. الامام سكت صارت الجماهير تلح على يزيد فاذن له فصعد المنبر. الان اقرأ لك بعض اللقطات كلها رائعة وانت هذا امامك يا حبيبي الكلمة تشوف خصوصا هذه الليلة ليلة قضاء الحوائج توجه الى الله. المؤرخون يذكرون مع الاسف هذه الخطبة ما موجود يقولون خطب خطبة ابشع منها العيون واوجل فيها القلوب بس هذه ما موجودة اللي خطبها استمر بالخطبة فكأنما نقل بعض الخطبة هكذا لكن هو هذا البعض الذي نقل ما شاء الله. صعد المنبر وصور شلون لما صعد المنبر يفكر باخته رقية موجودة في الخريبة اخته فاطمة سكينة عمته زينة حالة اهل البيت بالخريبة مسجونين. الان هو صاعد الامام لكن انظر ماذا يتحدث الامام كيف يحدث انقلاب في العالم. قال الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال تنتقل بأهلها حالا بعد حال قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم أفتطمعون بالبقاء بعدهم هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين غير مسرورين فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهم في منازل البلوى غموض وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع
أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، الصديق هو الإمام علي سلام الله عليه، حتى عند بني أمية كان معروف الصديق هو أمير المؤمنين. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا سبط هذه الأمة ومنا سيدة النساء ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل على الغراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، هذا الإمام علي. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكاهين وأصمر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام شهدا، أنا ابن قاتل الماكثين والقاسطين والمارقين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة رب العالمين وعيبة علمه، سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأشدهم وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويدروهم فيها ذروة الريح الأشيم ليت الحجاز وكبس العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب. أيها الناس، أنا ابن عزيمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. أيها الناس، أنا ابن المزمل بالدماء المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى، ضج الناس في البكاء والنحيب وعلت الأصوات فخاف يزيد وقوع الفتنة، قال للمؤذن أذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين وهو على المنبر كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله. فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام شهد بها لحمي وبشري ودمي وعظمي وخفي. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بكى الإمام وهو على المنبر بكاء شديدا وقال ليزيد بن معاوية قال له يزيد أسألك محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وأتيت وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت والدي الحسين وسبيت عياله ونساء. نزل الإمام من على المنبر أحاطوا به الناس، هذا يعتذر إليه وذاك يقبله، والآخر يقول والله ما عرفناك يا ابن رسول الله. يقول المنهال ابن عمرو بينما أنا أكلم الإمام زين العابدين وإذا بامرأة أقبلت نحوه تقول إلى أين يا نعم الخلف، فتركني وأسرع إليها. قلت من هذه المرأة التي أسرع إليها الإمام؟ فقيل لي هذه عمته زينب. يا عم يا عم علتك هيجة حزني وقعدة مرمر فؤادي وفزني. لما وقف الإمام سلام الله عليه في المجلس يزيد بن معاوية بعد هذه الحادثة قال له يا علي بن الحسين اطلب ما تريد. قال أريد منك أن تريني وجه أبي الحسين، أريد منك أن تريني وجه والدي وأن ترد مواريث وأن ترد ما أخذ من النساء من مواريث الآباء والأمهات، وإذا عزمت على قتلي فابعث مع هؤلاء النساء من يردهن إلى المدينة. يزيد بن معاوية قال أما رأس أبيك الحسين فلم ترى، ما تشوف الرأس، وأما مواريث النساء التي أخذ منهم في كربلاء فيرجع لهم يرجع إليهم، وأما قتلك فلا أقتلك وأنت تعود بالنساء. وأرسل معه النعمان بن بشير، فانطلقت القافلة منكسرة مهضومة تطوي دموعها بنفسها إلى أن وصلوا إلى مستقى طريقين، طريق يذهب إلى المدينة وطريق إلى كربلاء. الإمام زين العابدين قال عم زينب هذا طريق يأخذنا إلى المدينة وهذا طريق يعرج بنا إلى كربلاء، فأي الطريقين؟ قالت يا ابن أخي طل الدليل فليعرج بنا إلى كربلاء، يعرج على كربلاء لنجدد العهد بزيارة الحسين. الله أكبر الله أكبر. جابر بن عبد الله الأنصاري ورد كربلاء وألقى بنفسه على قبر الحسين مناديا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، ثلاث مرات ثم قال حبيب لا يجيب حبيب وأنى لك في الجواب وقد شغبت أوداجك على أثباتك وفرق بين رأسك وبدنك بينما هم كذلك. وإذا العبد يقول يا جابر هذا سواد قد طلع علينا من ناحية الشام، قال اذهب وانظر إن كان من أصحاب ابن سعد لعلنا نلجأ إلى نلجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. كأنما جابر يعرف راح يلتقي مع الإمام السجاد في هذا المكان. فمضى العبد فما كان بأسرع منه وأن رجع ينادي يا جابر البشرى البشرى يا جابر. ما الخبر؟ قال يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد رجع بعماته وأخواته. لما نظرت الحوراء زينب إلى كربلاء هاجت بها الأحزان والدموع، يا من على رغمي نزلت بقربكم ردوا سؤال موله في حيكم اين القبور الطالعات اين البذور الطالعات بأفقكم يا نازلين في الكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما غلامها قالت يا ابن اخي زين العابدين اين قبر ابيك الحسين جاء بها الامام الى قبر ابيه الحسين القت بنفسها على قبر الحسين تقول له قولوا يا كل ظن عدل وانا اعتنيتك اشوف اللحد نايم لقيتك قامت تقلب طرفها يمينا وشمالا واذا الامام السجاد يقول عم زينب انا اعرف عن اي قبر تبحثين هاي كلمه مؤلمه والله تذكرها دائما ها قالت بلى دلني على قبر ابن والدي دلني على الحسين على هذا القول العباس من الحسين الى العباس جاء بها الى نهر العلقم انا رايح العباس ورجلت فوق فوق زندايا وقلت عيالك بشده يا ابويا حمل وقع يا ولي سنده جي انا ننشد يمكن هالشكل للاثر جي انا ننشد قرب الهوايين بحق هذا الشاعر هذا ابن حج زاهر الله يرحمه اننا نوفق لزيارة الحسين ان شاء الله ونكون بالاربعين عند الامام الحسين جيانا نمشي كربلاء مضايعين بها زينب قالوا ميسرين هاي الابيات مطلوبة اليوم جيانا نمشي كربلاء مضايعين بحسين ابقى لهم يسرين يسروها ولالها واحلى يدفزها وشال حاضر عونها بليله وقطع جينا ننشد وين ابو فضل وقع ما تزلنا الشريعه وينها بس اشوفه والعتب مني يزود واضربه فضل على النخوة يجود حق عبرة يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بيني وبينه اردى نجد تجاوبين بالصحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين يا كسر طايح جري بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم غدا صباحا الساعة بالعشرة في مجلس هنا مجلس سماحة الشيخ فاضل الحجري ممكن يصعد المنبر لذكرى وفاة الإمام سلام الله عليه وعزاء حقيقة إذا يستطيع الإنسان غدا يعزي ويحضر مجالس هذا شيء عظيم هذا اليوم مثل يوم عاشوراء له أهمية كبرى ندعو الله أن يقضي حوائجنا للدنيا والآخرة أن يفك رقابنا من النار أن يوفقنا لرفع هذا المشروع الحضاري الذي رفعه الإمام علي بن الحسين وهو مشروع تثقيف الأمة الإسلامية في مشارق الارض ومغاربها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فك رقابنا من النار يا الله اللهم لا تحرمنا شفاعة محمد وأهل بيته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. المجلس يستمر إن شاء الله إلى يوم الجمعة القادم مساء، يصير ليلة 30 محرم نختم إن شاء الله، يعني بعد عندنا 5 ليالي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله وقرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادين للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهدى داعي السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته.